التي جرت بوساطة سلطنة عمان تميزت بصراحة أكبر وجدية ملحوظة مقارنة مع الجولات السابقة، مشيرا إلى أن النقاشات باتت تركز على التفاصيل بدلا من القضايا العامة. للمزيد بشأن هذه الجولة من المحادثات نستمع للتقرير التالي.
جولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة اختتمت أعمالها في العاصمة العمانية مسقط. المحادثات كانت مثمرة وإيجابية بحسب تأكيد الأطراف المشاركة.
مباحثات اليوم كانت مفيدة جدا وإيجابية رغم صعوبتها. إن المواضيع الخلافية أصبحت أكثر وضوحا للطرفين، لكن الجانب الإيراني يتوقع من الطرف الأمريكي عدم إصدار تصريحات متناقضة لا تساعد في مسار المحادثات. تخصيب اليورانيوم هو أحد إنجازات الشعب الإيراني، ودماء علمائنا النوويين أريقت ودفعنا ثمنا لتحقيقه، كما إن هدف إيران من المحادثات هو رفع الحظر، وهذا موضوع متفق عليه بين الطرفين.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصف المحادثات بأنها كانت صعبة ولكنها مفيدة لفهم المواقف بشكل أفضل، مشيرا إلى أن المحادثات تسعى لإيجاد طرق معقولة وواقعية لحل القضايا المتنازع عليها. وخلال الجولة الرابعة تم الاتفاق على المضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. الكلام هنا لمسؤول أمريكي نقلت عنه مصادر إعلامية، الذي أكد أن جولة المحادثات الرابعة مع إيران كانت مشجعة. المسؤول الأمريكي قال أيضا إن واشنطن متفائلة بنتيجة محادثات مسقط وتتطلع إلى الاجتماع المقبل الذي سيعقد قريبا، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على المضي قدما في المحادثات مع إيران لمواصلة العمل بشأن الأمور الفنية. لكن المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة انعكست سلبا لدى الجانب الإسرائيلي، حيث نقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإسرائيليين قلقون بشأن أي اتفاق أمريكي مع إيران، وأن إسرائيل لا تريد أن يبرم ترامب اتفاقا يترك لإيران قدرة على تخصيب اليورانيوم. وقالت الشبكة الأمريكية أن نتنياهو صرح سرا أن مفاوضات واشنطن مع طهران مضيعة للوقت، زاعما أن إيران لن تفي بالتزامها. كما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن نتنياهو كان يأمل أن يتعهد ترامب بدعم جوي لعملية إسرائيلية محتملة ضد منشآت إيران النووية، مشيرين إلى أن إسرائيل تخشى أن تضيق فرصة ضرب منشآت إيران النووية، بينما تواصل واشنطن التفاوض مع طهران.
أعلنت حركة حماس أنها ستطلق سراح الأسير مزدوج الجنسية الإسرائيلي الأمريكي عيدان الإسكندر. وكشفت الحركة عن إجراء اتصالات إيجابية مع الإدارة الأمريكية، وأن إطلاق سراح الإسكندر يأتي ضمن خطوات وقف إطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة. في ذات السياق أبدت الحركة استعدادها للبدء الفوري في مفاوضات مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب وتبادل الأسرى وإدارة القطاع. بدوره يعتبر المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف قرار حماس الإفراج عن أمريكيين خطوة إيجابية إلى الأمام، مطالبا بالإفراج عن جثامين 4 أمريكيين آخرين. استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء جراء عدوان صهيوني على مدرسة بنات جباليا شمال قطاع غزة فجر اليوم. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف تجمع مواطنين في حي الشيخ رضوان غربي مدينة غزة. واستشهد أب وطفلته في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، فيما استشهد سيدة فلسطينية في قصف للاحتلال استهدف مسجدا غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. إلى ذلك شنت قوات الاحتلال سلسلة غارات جوية عنيفة جدا تزامنا مع عمليات نسف كبيرة للمنازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. كشف السرايا القدس عن عملية نوعية مركبة استهدفت مجموعة ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة. وأوضحت السرايا بأنها استدرجت قوات العدو عبر استهداف آلية مدرعة بقذيفة حققت إصابات في طاقمها من ضباط وجنود. وقبل أيام أعلنت سرايا القدس سيطرتها على طائرة للاحتلال بعد إسقاطها في مناطق القتال شرقي مدينة غزة. يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي وتكبيدها خسائر في الجنود والمعدات. وكانت كتائب القسام قد أعلنت قبل أيام إيقاعها قوة إسرائيلية في حقل ألغام شرقي خان يونس جنوبي القطاع. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حياة أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة على المحك، داعيا لإنهاء الحصار الغذائي المتواصل منذ 9 أسابيع. وأكد المكتب الأممي أن مخزوناته قاربت على النفاد مع دخول الحصار الشامل على غزة شهره الثالث. من جهتها قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن أكثر من 9 أسابيع مرت على حصار غزة الذي تمنع إسرائيل فيه دخول جميع المساعدات الإنسانية والطبية والتجارية. وأضافت الأونروا أنه كلما طال أمد هذا الحصار ازداد الضرر الذي لا يمكن إصلاحه على حياة عدد لا يحصى من الناس. أقر الجيش الهندي بخسائره الجوية خلال العمليات العسكرية التي شنها سلاح الجو ضد باكستان خلال الأيام الماضية. وقال سلاح الجو الهندي أن الخسائر جزء من القتال من دون ذكر التفاصيل، لكنه أوضح أن جميع طياريه عادوا إلى الوطن بعد العمليات. وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني أعلن الأربعاء الماضي أن 5 طائرات هندية أسقطت، فيما قالت مصادر حكومية في كشمير الهندية أن 3 مقاتلات سقطت في الإقليم بعد ساعات من إعلان الهند أنها قصفت 9 مواقع في باكستان. في غضون ذلك ساد الهدوء عند الحدود بين الهند وباكستان بعد ساعات على تبادل الطرفين الاتهامات بخرق هدنة تم التوصل إليها بواسطة واشنطن. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الممثل التجاري الأمريكي عن توصلهما إلى اتفاق مع الصين لخفض العجز التجاري الأمريكي. وبعد ختام 2 من المفاوضات في جنيف وصف المسؤولان الأمريكيان المحادثات مع المسؤولين الصينيين بأنها تقدم كبير دون أن يقدم أي تفاصيل. وفي السياق أعلن نائب رئيس الوزراء الصيني هيلي فانغ اتفاق واشنطن وبكين على إنشاء آلية تشاور في ملف التجارة. في الختام إلى العناوين. عراقشي يؤكد أن موقف طهران في ضرورة إنهاء الحظر للوصول إلى الاتفاق لم يتغير. حماس تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلية عيدان ألكسندر. استشهاد 15 فلسطينية في مجزرة جديدة للاحتلال طالت مدرسة تضم نازحين شمال القطاع. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنة أمريكا در دنيا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نستكمل بحثنا حول الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي والتي أصبحت جوفاء بشكل متزايد. عنوان الحلقة: الديمقراطية الانتخابية على النمط الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. تحدثنا في حلقة الأسبوع الماضي بإسهاب حول كيفية تلاعب تبرعات الأموال السوداء سراً باتجاه الانتخابات لتكون الأموال السوداء تؤثر بشكل غير خفي على الانتخابات الأمريكية. تستمر ثقة العامة في الديمقراطية الأمريكية في الانخفاض، وأشار الباحثون الأمريكيون توماس آرداي وهارمون زيغلر ولويس شوبرت في كتابهم سخرية الديمقراطية مقدمة غير مألوفة للسياسة الأمريكية إلى أن قلة من الأمريكيين اليوم ما زالوا يعتقدون أن الحكومة تدار بطريقة تفيد الشعب. وأضاف الكتاب أن الغالبية يرون أن النظام السياسي تديره قلة من المصالح الكبيرة لمصلحتهم الخاصة، تاركين الشخص العادي منسيا وراءهم. ويعتقد 67% من الأمريكيين أن ديمقراطية البلاد معرضة لخطر الانهيار، وفقاً لاستطلاع أجرته جامعة كوني بياك في 31 من أغسطس 2022. وقالت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير في 19 من أكتوبر 2022 إن هناك يأساً عاماً بشأن الديمقراطية في أمريكا يأتي بعد عقود من الاستقطاب المتزايد على مستوى البلاد. وأضاف التقرير أن 9% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يعتقدون أن الديمقراطية تعمل بشكل جيد للغاية أو جيد جداً، بينما يقول 52% إنها لا تعمل بشكل جيد. وذكرت بي آر نيوز واير في 4 من نوفمبر 2022 أن استطلاعا غير حزبي أجرته مؤسسة مور بيرفكت قبل انتخابات التجديد النصفي أظهر أن 86% من الناخبين قالوا أن الديمقراطية الأمريكية تواجه تهديدات خطيرة للغاية، و 72% من الناخبين الأمريكيين صنفوا صحة الديمقراطية الأمريكية بأنها سيئة، و 64% قالوا إن هناك الكثير من المال في السياسة، و 61% يعتقدون بأن السياسة الأمريكية فاسدة، و 58% يرون بأن هناك الكثير من المعلومات المتحيزة والمعلومات الخاطئة في الديمقراطية الأمريكية. وبحسب مسح أجرته شبكة NBC News في 9 من نوفمبر 2022 أجمع 72% من الناخبين الديمقراطيين و 68% من الناخبين الجمهوريين و 70% من المستقلين على أن الديمقراطية مهددة. وتستمر ثقة العامة في الديمقراطية الأمريكية في الانخفاض، مما يثبت أن الديمقراطية الأمريكية تفقد الدعم الشعبي.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
تطرح انتخابات الرئاسة الأمريكية في كل مرة تساؤلات جوهرية عن ماهية الديمقراطية فيها، فهناك حرب ثقافية مادتها المحافظة على القيم الأمريكية في ظل إطلاق العنان لقوى ومجموعات تضر بالديمقراطية الأمريكية. يرى مراقبون أن هناك مؤشرات على انقسامات عميقة بين مجاميع الناخبين فيما يتعلق بالتغيرات الاجتماعية والديمغرافية، وهناك حرب تخاض ضد أغلبية جديدة تستقطب الأمريكيين وتضعف مؤسساتهم الديمقراطية. في ولاية ألباما التي شهدت معركة لانتزاع حقوق التصويت للمواطنين السود على جسر سيلما، يروي القصف فريدريك ريس، وهو ناشط في تلك الحقبة، قصة الكفاح التي خاضوها. يقول: نظرنا للمستقبل وتحرك الناس بأي ثمن حتى يكون لهم حق المشاركة في العملية السياسية في الأحد الدامي عام 1965، عبر ريس وأكثر من 600 ناشط من المطالبين بحق السود الجسر إلى مبنى حاكم الولاية، وقد قمعت الشرطة المتظاهرين بعنف. ويضيف: بعد ذلك بأسبوعين جاء مارتن لوثر كينغ بناء على طلب من ريس، وسار مع الآلاف إلى مونتغوميري بحماية قوات الفيدرالية، وبعد ذلك صدر قانون حق التصويت ودخل ملايين السود العملية السياسية. بدءا من عام 2010 أقرت 21 ولاية أمريكية يسيطر عليها الجمهوريون قوانين جديدة للتصويت بالانتخابات، بينما أبطلت المحكمة العليا عام 2013 فقرة هامة من قانون حق التصويت، وشملت هذه التدابير إغلاق حملات تسجيل الناخبين واشتراط إثبات المواطنة للتسجيل من أجل التصويت، وتقليص فترة التصويت المبكر والفترة الزمنية التي يجب أن تصوت فيها قبل يوم الانتخابات، وكذلك اشتراط أشكال صارمة من إثبات الهوية لم تكن مطلوبة في أي انتخابات سابقة. يقول المتحدثون إن كثيرا من الممارسات والقوانين الخاصة بالانتخابات، خصوصا تلك التي تتعلق بما يرتبط بعلاقة المحكمة العليا بالانتخابات، يزيد من حالة الاستقطاب السياسي في البلاد. ويقول رئيس مركز بيو للأبحاث مايكل ديموك إن 36% من الجمهوريين قالوا إن الحزب الديمقراطي يشكل تهديداً لرفاه الأمة الأمريكية، وفي المقابل يقول 27% من الديمقراطيين الأمر ذاته عن جمهوريين. ويضيف أن الاستقطاب السياسي يتعزز بالمكان الذي يفضل الناس أن يعيشوا فيه، وبالوسائل الإعلامية التي يستمعون إليها، والتكنولوجيا المتفوقة. انتهى الوقت المخصص للبرنامج، شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من انوار البصيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، في الثاني من آذار مارس عام 2025 في محفل الأنس بالقرآن الكريم وتأكيد سماحته أن القرآن علاج الأمراض الأخلاقية ودليل البشرية وحلال الابتلاءات، وإنه يبين طريقة التعامل مع جبهة الكفر والنفاق، فكونوا معنا متفضلين. أعزائي الأفاضل، أيها الأطائب، السيد القائد حفظه الله تناول طريقة تعامل القرآن الكريم مع القضايا الاجتماعية، فقال سماحته:
در زمینه مسائل اجتماعی درون جامعه‌ای، مسائل ارتباطات،
في مجال القضايا الاجتماعية داخل المجتمع أي العلاقات، تعلمون بطبيعة الحال أن رأي الإسلام في تأسيس المجتمع الإسلامي هو أن قضية العدالة الاجتماعية هي أهم القضايا بعد التوحيد والمعارف والعلاقة مع الله. لم يدع الأنبياء إلى شيء بعد التوحيد بقدر دعوتهم إلى العدالة. نحن نعاني بعض المشكلات في مجال العدالة الاجتماعية، وسبيل حلها موجود في القرآن. أما فيما يتعلق بالأمور الشخصية وأحوالنا الفردية، فإننا نعاني من الأمراض الأخلاقية والروحية. الجميع يعانون، وليس نحن فقط، البشرية كلها مصابة اليوم بهذه الأمراض الروحية والأخلاقية والمعنوية. إنهم مصابون بالحسد والبخل وسوء الظن والكسل وعبادة الهوى والأنانية وتقديم المصالح الشخصية على مصالح الجمع. نعم، هذه الأمور موجودة بيننا نحن أيضا. في المجتمع الإسلامي حققنا تقدما في بعض الجوانب، ولكن مع ذلك لا نزال نعاني من بعض هذه الأمراض، وعلاجها في القرآن.
اینا در بین ما هم هست، ما هم جامعه اسلامی هستیم، در یه جاهایی پیشرفتایی هم کردیم، اما در این حال از این بیماری ها هم داریم، علاجش در بابا.
نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامج من أنوار البصيرة، وندعوكم للاستماع إلى بقية البرنامج. أعزائنا الأفاضل، القائد الخامنئي حفظه الله تطرق إلى معالجة القضايا العالقة بالاتكاء إلى القرآن الكريم، وقال في هذا المجال:
أجر تلاوة القرآن درست انجام بگیره که الان مختصری یه اشاره خواهم کرد.
اذا تلي القرآن على نحو صحيح سأشير ايضا الى ذلك باختصار، واذا اديت التلاوة واستمع فان هذه الامراض ستزول. القرآن يبين لنا العلاج، انتبهوا جيدا، إنه يبين لنا العلاج وكذلك يرشدنا إلى الطريق، كما أنه يبث فينا الدافع، وهذا هو الأهم. كثيرون ممن يعرفون الطريق لكن ليس لديهم الدافع، والأجهزة الفكرية والأخلاقية غير قادرة على تحفيزهم، ولكن القرآن يبث الدافع. عندما يتلون القرآن على نحو سليم ونستمع إليه على نحو جيد ونحسن التدقيق فيه، حينها ستتحقق لنا تلك النتائج الكبيرة وستزول هذه الأمراض. لقد نوه القرآن نفسه إلى ذلك: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. التلاوة يتلو الآيات، ما هي نتيجة تلاوة الآيات؟ ويزكيهم. هذه الآيات التي تتلى تؤدي إلى التزكية.
نتيجة تلاوة آيات چي ميشه؟ ويزكيهم. این آیات رو که تلاوت میکنه، این آیات موجب تزکیه است.
اما حول موضوع التزکیه والمعانی التي يمكن ان نستلهم منه، قال السيد القائد الخامنئي دام عزه:
تزکیه یعنی چه؟ یعنی شفای روح و دل. این معنای تزکیه است.
ما معنى التزکیه؟
دل انسان،
تعني شفاء الروح والقلب. هذا هو معنى التزکیه. قلب الانسان وروحه ونفسه تشفى من الامراض التي ذكرت بعضها. هذه هي التزکیه. القرآن يفعل ذلك. تلاوة القرآن توجب التزكية، ويعلمهم الكتاب. ما هو الكتاب؟ الكتاب هو إطار الحياة الفردية والاجتماعية. إنه ما أطلق عليه الله المتعالي في التعبيرات القرآنية والدينية الحق. الكتاب يعني الإطار العام للحياة الفردية والاجتماعية. شكل الحياة الاجتماعية والفردية مجموعة يحتويها الكتاب ويبينها، وهو عبارة أخرى لها ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ إنها المعارف ومعرفة حقائق عالم الوجود، لكي يعرف الإنسان حقائق عالم الوجود. تلاوة الكتاب تعلمنا هذه الحقائق.
بشناس كتاب، تلاوة كتاب نارو بما ياد مده.
مستمعينا مستمعاتنا، أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
خسارة ما عاد الصبر خيارة اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادة هذا المحتل تمادى واجعلهم عصفا معقولا اجعلهم كما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما أتى فرحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ
أيها المنتظر أيها المنتظر إن الإنسان المؤمن يواظب على قراءة زيارة آل ياسين فهي من الزيارات المنسوبة إلى الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف مباشرة وقد أمر شيعته بقراءة هذا الدعاء لذا أحبتي علينا أن نتعود على قراءة هذه الزيارة الجامعة التي قطعا توجب عناية الإمام لمحبيه ولأنصاره
منتدى الأمثال
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام
وخير الكلام
ما قل ودل
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
منتدى الأمثال
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، وباقة جديدة من الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية، حيث نتناول في لقاء اليوم موضوع الحظ والتعاسة، إضافة إلى محاور عدة تدور حول الموضوع. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أعزائي المستمعين، إن المثل الذي يصدر عفويا لا يأتي أو يقال دون ضرورة داعية لذلك، فللأمثال حالات خاصة ومقامات مشهورة تظهر بها، فإذا عرضت الحالة وناسب المقام أخرجها أهل النظر والخبرة بما راع من اللفظ وبدر من المعنى، فتبرز في الكلام ممتازة عنه، فيتناولها الجمهور ويتداولها في حالاتها، ثم تنتشر وتدوم بالاستعمال. والمثل يأتي عند ذاك في ختام الحالة ليؤكدها أو ينفيها أو يبدي رأيا أو يحل مشكلة أو غير ذلك سلبا وإيجابا. يقول الأستاذ المصري محمد الباجوري: لما كانت تجارب الإنسان تشغله إلى حد كبير، فإن الإنسان لا يعيش في عالمه الكبير بقدر ما يعيش في عوالمه الصغيرة، أي في تجاربه. وكلما عاش الإنسان في هذه التجارب وأحس بواقعها على نفسه، كان أشد ميلا للتعبير عنها وعن نتائجها. فقد يحدث أن يفشل في أمر ما كان يتوقع نجاحه فيه، فإذا شاء هذا الشخص أن يصف سوء مصيره وعجزه لشخص آخر يدرك موقفه تماما، فإنه يعبر عن ذلك بكلمة حظ. فإذا حدث أن وصل شخص إلى نتيجة موقفه في مسألة ما لم تخطر له على بال، فإنه يعبر عن ذلك كذلك، وإن يكن بنغمة أخرى. والواضح أيها الأكارم أن الأمثال بصورة غالبة تأتي في ختام التجربة، ولكنها ليست دائما، وأبرز مثال على ذلك أمثال التحضير، فهي تأتي في الغالب في بداية التجربة، وكذلك أمثال السخرية والأمثال التي تقام خلال الكلام. ومما لا شك فيه أيضا أن أسلوب المثل وطريقة صياغته يلعبان دورا كبيرا في رسم الدور الذي يؤديه المثل في المجتمع، فنحن لا نجد في أسلوب الأمر إلا النصيحة كيفما كانت. أما أسلوب التناقض في التعبيرات المثلية فهي تمثل انعكاسا لما في الحياة من تناقضات، وكأن المثل برصد هذا الموقف واستجلاء هذه الصورة إنما يكشف نفسية الناس من خلال العلاقات الاجتماعية، أو كأنه يستخدم أسلوب التعرية والكشف لما يدور من تيارات تتجمع لتكون القسمات التي تتسم بها العلاقات الاجتماعية. مستمعين الأفاضل، الحظ والتعاسة موضوعان ارتأينا أن نتناول في لقاء اليوم الأمثال والأقوال المشتركة في اللغات الثلاثة المضروبة حولهما، ونبدأ بمحور الحظ والأمثال العربية المضروبة حوله. فالمثل يقول: الحظ يتبع الثقة والإيمان، فإن افتقدهما ولى عنهما وأسرع بالفرار. أو المثل الآخر الذي يقول: الحظ من زجاج، فهو يتحطم لحظة يشع أكثر. أو قولهم: حظ في السحاب وعقل في التراب. وتقول الأمثال الفارسية: شانس فقط يكبر در خانه هرکس میزند. شانس فقط یک بار در خانه هرکس میزند. ای الحظ یطرق باب منزلك مرة واحدة. ويقول المثل الآخر: سنگ مفت و گنجشک مفت. سنگ مفت و گنجشک مفت. ومعناه حجارة بالمجان إزاء عصفور بدون مقابل. وتقابلها الأمثال الإنجليزية:
Fortune is fickle. Fortune is fickle.
ومعناه الحظ متقلب. أو المثل الآخر الذي يقول:
Fortune is blind. Fortune is blind.
أي الحظ أعمى. ويقول المثل أيضا:
Fortune favors the brave. Fortune favors the brave.
ومعناه الحظ يفضل الشجاع. وضربت الأمثال أيضا في اللغات الثلاثة على الرجل المحظوظ، على الرغم من أنها قد تضمنت مفاهيم متباينة. فالأمثال والأقوال العربية تصف الرجل المحظوظ وتقول: ألق امرأ محظوظا في البحر فسيخرج من الماء وفي فمه سمكة. أو المثل الآخر الذي يقول: إذا كان سعد المرء في الدهر مقبلا تدانت له الأشياء من كل جانب. ويصف الشاعر عبد المحسن الكاظمي المحظوظين فيقول: ويرب قوم ساعدتهم حظوظهم فكان لهم ما يشتهون وأكثر. أحبتنا المستمعين، وتقول الأمثال الفارسية: هميشة نونش تورو غنست. هميشة نونش تورو غنست، أي أن رغيفه مغموس في الزيت دائما. أو المثل الآخر: هميشة شانس باوست. هميشة شانس باوست، أي أن الحظ حليفه دوما. ويقول المثل الفارسي الآخر: دست به سنگ میزند طلا میشود. دست به سنگ میزند طلا میشود. و معناه ان الحظ حليفه دائما، حتى انه يمسك الحجر فيتحول إلى ذهب. وتقول الأمثال الإنجليزية:
A lucky man need no advice. A lucky man need no advice.
ومعناه الرجل المحظوظ لا يحتاج إلى نصيحة. ويقول المثل الآخر:
Blessed is he who expects nothing, for he shall be never disappointed. Blessed is he who expects nothing, for he shall be never disappointed.
ومعناه الرجل المحظوظ هو الذي لا يتوقع شيئا فلا يخيب في أمر مطلقة. ومن الأمثال الإنجليزية التي تتضمن مفهوما خاصا ليس له مصداق على أرض الواقع المثل الذي يقول:
Fools have the best luck. Fools have the best luck.
ومعناه الحمقى لهم أفضل الحظوظ. ويقول المثل أيضا:
Give a man a luck and throw him in the sea. Give a man a luck and throw him in the sea.
ومعناه أعط الرجل حظا ثم ارمه في البحر. وأخيرا يقول المثل الإنجليزي الذي يتسم بالغرابة بعض الشيء:
Death is good luck for the unlucky. Death is good luck for the unlucky.
ومعناه الموت هو الحظ الحسن للإنسان التعس. مستمعينا الكرام، والمحور الآخر الذي سنتناوله الآن هو الحظ التعس، والأقوال والأمثال المشتركة المضروبة حول هذا الموضوع. فالقول العربي المشهور يقول: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، إن من أشقاه دهري كيف أنتم تسعدوه. أو قولهم أيضا: إن حظي من الحياة سرير، سرت منه فلم يعد خشبيا. ووصفت الأمثال العربية الإنسان تعيس الحظ بصور مختلفة، اخترنا لكم بعضا منها. فالمثل يقول: لو اتوجر في الأكفان ما مات أحد. أو المثل الآخر الذي يقول: لو وقعت من السماء صفعة ما سقطت إلا على وجهه. أو المثل الآخر: لا يجد في السماء مصعدا ولا في الأرض مقعدا. مستمعين الأعزاء، ويقابله المثل الفارسي: براي بدبخت از در و دیوار می بارد. براي بدبخت از در و دیوار می بارد. ومعناه من ساء حظا حوصر بالمشاكل من كل جانب. ويقول المثل الفارسي أيضا: بدبختي هیچ وقت تنها نمی آید. بدبختی هیچ وقت تنها نمی آید. و معناه لا تأتی التعاسة على المرء بصورة فردية مطلقا. و يقول المثل أيضا: از نشانه های سیاه روزی هم نشینی با ناکسان است. از نشانهای سیاه روزی همنشینی با ناکسان است و معناه من علائم تعاسة الأيام مصاحبة اللئام. أما الأمثال الإنجليزية فتقول
Misfortunes never come singly. Misfortunes never come singly.
ومعناه المصائب لا تأتي فرادى مطلقا. أو المثل الآخر
Misfortunes tell us what fortune is. Misfortunes tell us what fortune is.
ومعناه إن التعاسة تخبرنا ما هو الحظ. ويقول المثل الإنجليزي الذي يتضمن مفهوما متباينا عن الأمثلة الأخرى المضروبة حول الحظ السيء.
Bad luck often brings good luck. Bad luck often brings good luck.
ومعناه الحظ التعس طالما يجلب معه حظا سعيدا. ويقول المثل أيضا
No wins against ill fortune. No wins against ill fortune.
أي لا حاجز يقف أمام الحظ التعس. وأيضا المثل الذي يقول
The fortune is most miserable that wants an enemy. The fortune is most miserable that wants an enemy.
أي إن الحظ الأكثر تعاسة هو الذي يطلب عدوا. مستمعينا الكرام، قد يلعب الحظ أحيانا دورا في تغيير مصير الإنسان نحو الأفضل أو نحو الأسوأ، إلا أنه من غير الصحيح الاعتماد عليه كليا وترك العمل والجهد في تحقيق ما يصبو إليه الإنسان، فيتحول الحظ عندئذ إلى حالة سلبية مرفوضة. فالمثل العربي يقول عجلة الحظ لا يدفعها إلا العمل، ويقابله المثل الفارسي شانس باتلاش توأمست، ومعناه إن الحظ والسعي هما توأم. أما المثل الإنجليزي فيقول
A wise man will make more opportunities than he finds. A wise man will make more opportunities than he finds.
أي إن الرجل الحكيم هو الذي يصنع الفرص أكثر من أن يجدها. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامج منتدى الأمثال. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت لو قلت اني خطيت على سفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري اذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار
لا تتكبر تصير اكبر شعور المعترف جربه لا تتردد وعندك راد انا اسف ما هي صعبه ما دام انك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول اسف يذوب كل شيء يذوب حتى الجليد ترى كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن الحق معاك
إلى درب الصح خطيت لو قلت اني خطيت لسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكساري اذا غلطان تقول ليش عنادك يطول ترى مو عيب اعتذارك اذا حان الاعتذار
غلطت انت فعلت انت وبعد تتمادى وتجادل خلاص اهدى وخذ مبدا ترى بعض الندم عادل ما حد معصوم يكون مهما يكون فيها عباد مصير الكل يخيب مهما يصير هذه الحياة أسفك ما يعني ذلك لا تخاف ترى من ضمن الفضيلة الاعتراف وإذا تسكت يمكن يزيد الجفاء
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين عراقشي يؤكد أن موقف طهران في ضرورة إنهاء الحظر للوصول إلى الاتفاق لم يتغير حماس تقرر الإفراج عن الأسير المزدوج الجنسية الأمريكية الإسرائيلية عيدان الكسندر استشهاد 15 فلسطينيا في مجزرة جديدة للاحتلال طالت مدرسة تضم نازحين شمالي القطاع إلى التفاصيل أكد وزير الخارجية الإيراني أنه لا نقاش بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران لكن قد يتم فرض قيود محددة لفترة على عملية التخصيب وذلك لطمأنة الجميع بشأن سلمية البرنامج النووي وفي تصريحات بعد اختتام الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، شدد عباس عراقشي على أن موقف طهران في ضرورة رفع العقوبات للوصول إلى الاتفاق لم ولن يتغير. وقال إن الجولة الرابعة من المحادثات والتي جرت بواسطة سلطنة عمان تميزت بصراحة أكبر وجدية ملحة.